الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أخي في الله أينما كنت، يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط.
السلام عليكم ورحمة الله.
وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فتعلمون أننا ما زلنا نواصل الحديث عن شهداء بدر، لنتعرف على هؤلاء الرجال الذين ضحوا بحياتهم وقدموها فداء للإسلام، ولكي تبقى رايته مرفوعة خفاقة. وبالأمس قلت لحضراتكم إن شهداء بدر كانوا كم؟ كانوا 14 رجلا، منهم 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، 6 من الأوس واثنان بتكلم مع الحاج أحمد حاضر لسه أكمل، اصبروا علي، واثنان من الخزرج، 6 من الأوس واثنان من الخزرج. وقلت لكم إن شاء الله تعالى سنحاول في كل لقاء أن نتحدث عن رجلين، عن واحد من المهاجرين وعن آخر من الأنصار. بالأمس تحدثنا عن رجلين، أنا عايز أعرف أتكلم ماشي. بالأمس تحدثنا عن رجلين، أحدهما من المهاجرين وهو من عبيدة بن مين؟ من الحمام، ومهجع مولى عمر وهو من المهاجرين. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن رجلين آخرين، وسأبدأ بالحديث عن رجل من الأنصار، وبارك الله في الأنصار ورضي الله عن الأنصار. هذا الرجل هو سعد ابن خيثمة، أقول سعد ابن خيثمة الأنصاري الأوسي، حفيد امرئ القيس. وأعتقد الكل يعني كلكم يسمع عن امرئ القيس. سعد ابن خيثمة هذا كان أحد النقباء 12 الذين بايع النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، وتعلمون أنه نزل بقباء فمكث فيها أياما، كان قد نزل في قباء ببيت كلثوم ابن الهدم، نزل عنده ضيفا في قباء النبي عليه الصلاة والسلام. فكان إذا أراد أن يجتمع بالناس وأن يحدثهم فإنه كان ينزل في بيت سعد ابن خيثمة لسعة الدار لسعة المكان، فكان يجتمع بالناس هناك وكان يحدثهم، وكانت هذه الدار تعرف ببيت الغراب، هكذا كانوا يسمونها. لما أعد النبي عليه الصلاة والسلام العدة في غزوة بدر، تعلمون أن أهل البيت الواحد كان أحيانا يجتمع الأب مع أولاده مع الزوجات في بيت واحد، فكانت هي كما هو عادة الريف الآن، ترى أن الأب موجود ويزوج أبناءه معه، أو قد لا يحدث هذا، الأب موجود وليس له إلا ابن واحد، إذا ما دعا داعي الجهاد لا يخرج الاثنان. لماذا؟ لما يخرجش الاثنين؟ ها أيوة، حتى يبقى أحدهما ليكون في خدمة أهل البيت، وحتى إذا ما استشهد أحدهما يجد أهل البيت عائلا يعولهم، فيكون في زي ما نقول يعني عدالة في التوزيع. فلما دعا داعي الجهاد للخروج إلى غزوة بدر حدث موقف مع سعد ابن خيثمة ومع أبيه خيثمة، وكان أيضا من الذين من الله عليهم بالإسلام. أينا يخرج؟ الأب وهو خيثمة مصر على الخروج، والابن وهو سعد مصر على الخروج. مش كل واحد بيطبط الثاني ويقول له اقعد مفيش داعي نخرج، ما ترديش نفسك في داهية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا، هذا تسابق ومصر، وذاك تسابق ومصر، هذا يريد أن يخرج وذاك يريد أن يخرج. فما وجدوا بدا إلا أن يقترعوا حتى يحسم هذا الأمر. نقترع، والقرعة أمر مشروع في الإسلام لكي تعلموا، أمر مشروع في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله عليه الصلاة والسلام، والقرآن أيضا ذكره لما حدثنا عن سيدنا يونس فقال فساهم فكان من المضحضين، وساهم بمعنى اقترع. فاللي حدث اني اقترع الرجلان، سعد موضوعنا في هذه الجلسة وابوه خيثمة، فاصاب السهم سعدا، طلع السهم من صالح مين؟ من صالح سعد. تمام، ما عادش يقول له خلاص بقى يا بروح انت وانا هقعد استناك يعني، لا انا وراك راجل، لا والله. وما قالش الاب الحمد لله يا ابني يلا اتكل على الله وبقى فرحان، وانما حزن الاب لما اصاب السهم سعدا، فكان المفروض انه هو الذي سيخرج والاب لا يخرج. حزن الاب فقال له يا سعد اثرني على نفسك اليوم. يا سلام، اكنهم يعني سبحان الله اثرني على نفسك، اكنه يعني هيؤثروا بخروف بديك رومي بمليون جنيه بالف جنيه. طبعا هيؤثروا بما هو خير وابقى بالشهادة بالجهاد. فقال يا بني اثرني على نفسك اليوم. فقال يا ابتي لو كان في شيء غير الجنة لآثرتك. هنا بقى ما فيش فصال، لو في شيء غير الايه غير الجنه لآثرتك. واصر سعد على الخروج فخرج وكان من شهداء غزوه بدر. وهذا رجل كما قلت لكم انصاري اوسي، هذا واحد اردت ان اتحدث عنه ان شاء الله تعالى في ليلتي هذه. وأما الثاني وهو مهاجري قرشي، وهو عبيدة ابن الحارث المطلبي القرشي. وعبيدة ابن الحارث وكان قرشي، وكان أيضا من شهداء بدر، وأيضا له ذكر وله قصة في كتب الحديث وفي كتب التاريخ وفي كتب السيرة. في غزوة بدر تعلمون أن قبل الغزوة أو قبل نشوب الحرب وقيام المعركة تحدث هناك بعض المناوشات، فقام ثلاثة قبل ما تبدأ المعركة من المشركين يختالون ويتبخطلون ويدعون من ينازلنا من يقاتلنا. وكان هؤلاء الثلاثة هم عتبة وشيبة والوليد عليهم لعنة الله الثلاث، عتبة وشيبة والوليد. ودعا هؤلاء الثلاثة إلى المبارزة وهم كما قلت يتبخطلون ويختالون. كل الصحابة كان يريد أن يقوم إليهم، ولكن ما كان هذا يحدث حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ قال قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة، وكان هذا كما يقول العلماء المحققون والذين ينظرون في التاريخ نظرات ثاقبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أقرب الناس إليه ومن يرتبطون معه بنسب ورحم. حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن عمه، والحارث أيضا يرتبط بقرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول أن أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم من ليس منه للقتل وللقتال وكذا وكذا، ويستبقي من هم منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم قرابة، هذه واحدة. وأما الثانية، كان معلوم عن هؤلاء الثلاثة أنهم أولو بأس شديد وقوة، كلكم طبعا يعرف حمزة، فأولو بأس شديد وقوة، وهذه المناوشات بيكون لها تأثير بالغ جدا على نفسية المقاتل. يعني حينما يخرج منا بعض القوم فلو أنهم انتصروا وقتلوا فإن هذا يعني يزرع في قلوبنا القوة واليقين والبهجة والسرور، ولو أنهم انهزموا وقتلوا فإن هذا يحزننا ويؤثر علينا، بل قد يدخل الرهبة في قلوب البعض من هؤلاء الأعداء. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يعلم ما هم عليه من قوة وبأس، فاختار هؤلاء الثلاثة. فكانت النتيجة أن الحمزة على الراجح قتل شيبة، نزل شيبة وقتله، أو قيل الوليد، وعلي بن أبي طالب قتل الوليد، وبقي عبيدة مع عتبة. فالذي حدث أن كلاهما أصاب الآخر، يعني عبيدة موضوعنا أصاب مين؟ عتبة. وعتبة أصابه، ضربه في ركبته وجرحه جرحا مؤثرا، فوقع فعلا، لأن الضربة في الركبة لا يمكن بعدها أن تقف على قدميه. فوقع عبيدة على الأرض في الوقت الذي كان فيه الحمزة أجهز على عدوه، وعلي أجهز على عدوه. فلما رأي عبيدة قد وقع قام وأجهز على عتبة فقتله وحمل عبيدة، وجعل عبيدة في صفوف الجرحى، يعني استبقوا عليه وحملوه إلى المؤخرة. ووقع ما وقع في غزوة بدر، فلما حملوا عبيدة ابن الحارث يعني جاء بالصفراء ومات. وأنا أذكر الكلمة وهذه العبارة في يوم من الأيام، يعني جلست وسمعت أحد أنصاف الوعاظ وهو يحدث الناس في مسجد عن غزوة بدر، فهو قرأ هذه العبارة في كتب السيرة أنه مات بالصفراء، فقال لهم شفتوا، قالوا مرض الصفراء اللي انتوا عارفينه ده فمات فيه. وكانت هذه من الأمور التي أضحكتني جدا، وهو ذكرني بمن قال إن أخو يوسف كان اسمه نكتل، لأنهم قالوا لأبيهم أرسل معنا أخانا نكتل، فهو قال أخو يوسف يبقى نكتل. فهو فهمها هكذا، فهذا نصف الوعظ هذا ذكرني بمن فهم هذا الفهم. فالعبارة في كتب التاريخ أنه توفي بالصفراء، فأعتقد أنه المرض المشهور عندنا مرض الصفراء، فهو مات به. لا، الصفراء اسم لمكان كان قبيل المدينة، وهذا يعني أنه لم يلبث حتى يعيدوه مرة أخرى إلى المدينة، ومات بهذا المكان الذي يسمى الصفراء، وكان أيضا من شهداء بدر وهو قريشي. هذا نكون قد تحدثنا عن أربعة، عن اثنين من المهاجرين واثنين من الأنصار. يبقى لنا إن شاء الله تعالى أن نعيد السؤال الذي طرحناه بالأمس. قلت لكم إن الإمام، ونحن اليوم ولله الحمد استمعنا إلى خواتيم سورة البقرة وإلى بدايات سورة آل عمران، وخواتيم سورة البقرة كلها دعاء، وبدايات سورة آل عمران فيها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إلى آخره، فأيضا هي مشتملة على الدعاء. وكان السؤال: هل يجوز للمصلي إذا مر بآية فيها دعاء أن يؤمن وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق له هذا، وإذا مر بآية فيها ذكر النار هل له أن يستعيذ منها، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة هل يسأل الله سبحانه وتعالى إياها، وإذا مر بآية فيها استغفار هل يستغفر الله سبحانه وتعالى؟ قلت لكم بالأمس إني في خارج الصلاة الكل متفق على الجواز، إن هذه مسألة جائزة لا شيء فيها هذا خارج الصلاة، لكن الكلام وقع في جواز هذا في داخل الإيه؟ داخل الصلاة. وكان السؤال: هل هو يجوز في الصلاة أو لا يجوز في الصلاة؟ أنتم مش كنتوا بتصلوا دلوقتي والإمام بيدعو ما قلتوش حاجة؟ ها؟ ها؟ يجوز قولا واحدا من غير فصال؟ يا أخي قبل ما تقول يجوز أو لا يجوز لابد أولا أن تحقق الأمر. الصلاة نوعان: في صلاة فريضة وفي صلاة نافلة، يعني زي ما قرأ شيخنا الفاضل: صلى بنا فيها العشاء وصلى بنا ونحن الآن نصلي القيام، هل الصلاتان متحدتان؟ هذه فريضة وهذه نافلة. فأنت قلت يجوز، طيب يجوز في الفريضة ولا في النافلة ولا في الاثنين؟ أنا بسأله في الفريضة ولا في النافلة ولا في الاثنين؟ ها؟ ها؟ أنت لسه صايمين؟ لسه صايمين. طب ننظر أولا هل هناك ما يدلل أولا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز مثل هذا في الصلاة أم لا؟ هناك عدة روايات وردت في هذه القضية وفي هذا الموضوع بالذات. أول رواية أحب أن أبدأ بها وهي رواية حذيفة هذا الصحابي الجليل، واخترتها لأنها من أصح ودق روايات لأنها في صحيح مسلم. حذيفة بيقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بليل، وأعزك قل قبل الألفاظ بليل هنشوف. بيقول: فافتتح فقرأ سورة البقرة، بدأ يقرأ من سورة البقرة، فقلت يركع عند المئة، يعني أقصاها رميت آية وبعديها يركع عند المئة، فتجاوزها واستمر يقرأ برضه، فقلت يركع عند الانتهاء منها، يعني لما يخلص بقى خلاص هيركع يجيب البقرة كلها ويركع، فإذا به يقرأ النساء، راح داخل على النساء، لفظي واضح، بقول فإذا به يقرأ النساء راح داخل على سورة النساء، فقلت يركع خلاص يخلصها يركع، فإذا به يقرأ آل عمران بالترتيب اللي قلت لك كده، يقرأ آل عمران مترسلا لا يمر بآية فيها استغفار إلا استغفر، أو فيها دعاء إلا دعا، أو فيها سؤال إلا سأل، أو فيها تعوذ إلا استعاذ، ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم، وأطال في ركوعه قربا من قيامه. شوف هو أم أقرأ في القيام بيبا بقرة والنساء وبعدين آل عمران، هو ركع قربا من ايه؟ من قيامه، ركع الديه ركع الديات، ثم اعتدل فقال سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد، ثم ظل واقفا قربا من ركوعه ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. وأخذ حذيفة إلى آخر الحديث يصف كيف أطال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. لنا عودة إلى الحديث. أولا هذه الصلاة كما يصفها حذيفة كانت بإيه؟ بليل. تبقى صلاة إيه؟ صلاة قيام. تبقى صلاة إيه؟ نوعها نافلة. تبقى إيه؟ نافلة. وطبعا لا بأس وأقول هذا الكلام حتى تعلموه مما يعني فهموه أو أخذوه من هذه الرواية، أنه لا بأس أن تصلى النافلة جماعة. إن حذيفة صلى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط ألا تتخذ عادة ولا يحد لها حد معين. يعني ما عملهاش عادة لي أقعد أسبوعيا أصليها مثلا جماعة أو يوميا أو أحدد لها يوما في الأسبوع كما يفعل البعض. هذا مما نهى عنه الفقهاء والعلماء. لكن في أي وقت احنا قاعدين 5 6 2 3 بدأ لنا أن نصلي يعني قيام الليل جماعة فلا بأس ولا مانع. لكن ما عدش أقول لا هنصلي بقى خليكم عارفين كل يوم خميس، لا كل يوم في الشهر، لا كل يوم مش لا 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 لا، هذا كلام يعني غير مقبول ولم يقره العلماء. فكان مما أخذوه كما قلت من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع جواز صلاة النافلة جماعة حتى في غير رمضان. فبيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بسورة البقرة وعنين كما سمعنا قرأها، ثم قرأ بعدها النساء، ثم بدأ يقرأ بآل عمران. طب ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه أو أن التنكيس المنهي عنه، المنهي عنه هو التنكيس في الآيات أو الكلمات، التنكيس في الآيات أو الكلمات. يعني تنكيس في الآيات ما جيبش الصورة من ورا تحت لفوق، زي ما يجي واحد يقول لك نقرأ سورة ياسين عليك، بالعكس. بالعكس ده اللي بيفعل هذا كما قال ابن عباس يكون منكوس القلب قريب من النار بعيد من رحمة الله والعياذ بالله. أو تنكيس الحروف، تقرأ الكلمة من الشمال لليمين، كل هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. أما أنك أنت تخالف في الترتيب بالنسبة للسور فلا شيء في هذا، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بنفسه في الصلاة وأقر على ذلك أيضا. هذا الذي كان يفتتح دائما قراءته بقول هو الله أحد ثم يقرأ ما شاء أن يقرأ من القرآن، مع أن قل هو الله أحد سورة الإخلاص في آخر السور ترتيبا، في آخر السور ترتيبا. فهذا أمر. الأمر الآخر وهو يعني موضوعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بآية فيها استغفار، فيها سؤال، فيها دعاء، فيها تعوذ، فيها كذا، فيها كذا، إلا وسأل وتعوذ واستعاذ، لا شيء في هذا. فهذا أكد ودلل إني يعني أحد شقي القضية التي ذكرناها، إن هل هذا يعني يجوز في الصلاة؟ أي يجوز في الصلاة، بس في الفريضة أو في النافلة. الرواية التي معنا خاصت النافلة. هذا أمر. الأمر أو دليل ثاني، تجد إن هناك حديث أخرجه ابن ماجة وأحمد في مسنده، وبتجد إن عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن أبيه بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فريضة غير صلى نافلة غير فريضة. يعني هو يؤكد أن الصلاة التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ نافلة ولم تكن فريضة، صلى نافلة غير فريضة. فكان أو مر على آية فيها ذكر النار فقال اللهم إني أعوذ بك من النار ومن أهل النار. تجد أيضا إني في الجواز، ولكن أيضا هذه الرواية خاصت ليه؟ خاصت النافلة. النافلة. تجد رواية ثالثة عن أم المؤمنين عائشة أخرجها أبو داود والنسائي وأحمد، بتجد في هذه الرواية أن أم المؤمنين عائشة تقول صليت خلف النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ليلة التمام. ليلة التمام ليه؟ الله يرضى عليك. يا ليلة نصف الشهر هو يسميت بليلة التمام علشان القمر فيها بيكتمل ويتم. فبدأت أم المؤمنين عائشة أيضا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الصيغ ونفس الروايات كيف كان يستعيذ وكيف كان يسأل الله سبحانه وتعالى إذا مر على آية فيها استعاذة أو فيها سؤال أو فيها ترغيب أو فيها ترهيب. وهناك أيضا رواية أخرى، ولكن كل هذه الروايات كلها جاءت في صلاة النافلة غير الفريضة، جاءت في صلاة الليل. لم تأتي رواية واحدة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك في الفريضة. ومن هنا اتفق أهل العلم على جواز ذلك في النافلة. يعني كنا بنصلي وراء الإمام، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ما فيش مانع، قول آمين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أقول آمين. في آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بقول آمين. تمام. يجي الإمام يقرأ ما فيه ذكر الجنة، اللهم إني أسألك الجنة. ما فيه ذكر النار، اللهم إني أعوذ بك من النار ومن أهل النار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فهذا أمر جائز في النافلة. لكن وقع السؤال، هل هذا الأمر يجوز في الفريضة أو لا يجوز في الفريضة؟ الإمام الشافعي عليه رحمة الله يرى أنه لا مانع من هذا في الفريضة، بل هو يحبب إلى ذلك، ونقل عنه ذلك الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، ومال إلى رأي شيخه الإمام الشافعي على جواز مثل ذلك في الفريضة. وغيره يرى أن هذه الروايات خصت النافلة فلا يتعدى الأمر إلى الفريضة، خاصة وأنه من المعلوم أن النافلة يرخص فيها ما لا يرخص في الفريضة. يعني النافلة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في السفر صلاها على دبته أينما توجهت. النافلة يجوز لك أن تصليها قاعدا مع قدرتك على القيام، على القيام، فبيرخص فيه النوافل ما لا يرخص فيه الفرائض. فرأوا أنه الأصل أن نبتعد عن الفريضة وأن نلتزم في الفريضة، وأنا من الذين يميلون إلى هذا تماما، أن هذا الأمر وإن جاز فيه النافلة فأنا أرى أنه لا يجوز فيه الفريضة، خاصة وأنه ليست هناك رواية تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الفريضة. وإن كان الشافعي قال إن عدم ورود الرواية إلينا لا ينفي الوقوع، لكن في نفس الوقت بنرد عليه فبنقول له طيب وأين الوقوع؟ ماشي، أنت القاعدة اللي أنت بتقولها صح، إن عدم الورود لا ينفي الوقوع، لكن إحنا عندنا أين الوقوع؟ فين بقى اللي وقع؟ هات لنا ما يدل على هذا وإحنا نشير ونحبب هذا. فكما قلت، خارج الصلاة على العين والرأس، في النافلة على العين والرأس، في الفريضة فنحن نميل مع أولئك الذين مالوا إلى عدم جواز ذلك في الفريضة. ليبقى لنا سؤال الليلة إن شاء الله تعالى. الكثير من حضراتكم أحيانا بيأتي إلى المصلى وقد انتظمت الصفوف، فتكون النتيجة أنه يجد نفسه منفردا لوحده كده. هل يقف في صف وحده أم أنه لابد وأن يجذب آخر ليكون بجواره حتى لا يكون منفرداً؟